بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جهادا إلى أن يصبح الوضع مسلما، وإلا فلا عرض يصان ولا حما. وحتى متى نبقى نسالم كافرا وما هو جدوى أن نوح ونلطما. إذا كان سلما أن نعيش أذلة فإنا نرى موت الكرامة أسلما. فهذه تعاليم الحسين بكربلاء، ومن شايع السرط الشهيد تعلما. غدا ترى الإسلام كور فجره وشاهد صبح الجاهلية أبرما، فقال خذيني يا سيوف أمية، فقال خذيني يا سيوف أمية لقد فاز بالدارين من مات مسلما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية آخر آية من سورة العنكبوت، وتطرح الآية في أجوائها مسألة الهداية الإلهية. وطالما تحدث القرآن عن الهدى والهداية بألوان وبأشكال مختلفة، الذين خب هذا اسم موصول هم المشمولون بالهداية منه. الكلام هنا أن أمر الإنسان هل هو اختياري أم إجباري؟ عندنا فرق إسلامية، هو بني أمية يعني صنعوها، منها ما يسموه بالمجبرة ومنها ما يسموه بالقدرية. قدرية ذولا كل شيء يخلوه بخانة الخالق، أصلا واحدهم يعصي يقول قدر لنا هذا. بالمقابل هناك من يرون بأن الإنسان 100% أمر اختياري، لكن بالنسبة إلى القرآن، وهذه من الآيات المحكمة مو المتشابهة، صريح القرآن إنا هديناه النجدين أو إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. أو مثلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أو مثلا كل نفس بما كسبت رهينة، أو مثلا ظهر الفساد في البر والبحر ذلك بما كسبت أيدي الناس، بمعنى أن الإنسان الله سبحانه وتعالى، آيات عديدة طبعا هذه التي أستحضرها في ذهني، أن الله سبحانه وتعالى أوكل أمر الإنسان إليه. هداية الله تقتصر على الفطرة التي أودعها عند الإنسان وهي الحجة الباطنة. هذه الفطرة هي نواة الهداية الإلهية. لكن شلون نجي نقول بأن هناك بعض الأشخاص أشر عليهم، يعني وضع عليهم مثل ما نقول بصمات في عالم الغيب؟ هذا يتنافى ويا القاعدة الذي تقول والذي تكلمت عنها الآيات بأن الإنسان أمره موكل إليه. فلذلك لما يجي الكلام عن عصمة أهل البيت سلام الله عليهم، فإذا نقول العصمة هي أمر إلهي، الله عز وجل عصمهم كما بالزيارة عصمكم الله من الزلل، معناه إذا اختلف الموقف مع الآيات هذه وأن الله عصمهم. والله لما يعصم إنسان بعد الإنسان هنا مو يعني فخر من عنده أن يمتنع من المعصية يقول لك الله عصمني، لا، في الواقع العصمة اكتسبها الأنبياء الأئمة من خلال استعدادهم، من خلال فهمهم واستعمال الفطرة التي أودعوا بها. نعم، الله سبحانه وتعالى وفر لهم الجو النظيف ليصبحوا شنو بهذا المستوى. وهذا المعنى الذي نقرأ كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لما الإنسان حياته كلها تمر بقنوات نظيفة ما بيها شوائب يصبح ذاتا سليمة ويصبح عصاميا، إما معصوم بالنص أو عصامي بالطبع. بعد ذلك تجي هذه الآية وهي آخر آية من سورة العنكبوت، تقول والذين جاهدوا فينا مقابل هذا الجهاد هو نوع من الاستعداد. ما معنى الجهاد؟ الجهاد هو الصبر على القوة المقاومة. فمر الإنسان يجاهد بالمعركة، ومر يجاهد بمعنى يكافح هموم الحياة. وأشد أنواع الجهاد جهاد النفس عن الهوى، حتى النبي صلى الله عليه وآله كان راجع من حرب أو مواجهة وأشاد بموقف الأنصار، ثم قال رجعتم من الجهاد الأصغر. ذولا في الواقع يعني استأثروا بها الكلمة، أنا احنا دماء ومواجهة دموية وجهاد، هذا أصغر. قالوا له إذن الأكبر شنو يا رسول الله؟ قال مقارعة النفس عن الهوى، أن واحدكم ليغلب الهوى. فإذا تمرد على الذات وتمرد على الغرائز هنا يصبح نبيا صغيرا، يصبح وصيا صغيرا، يصبح إماما صغيرا إذا تغلب على هواه. جاهدوا فينا، جاهدوا بدمائهم وجاهدوا هواهم وجاهدوا أطماعهم. فلما الإنسان المؤمن، مش أنا وأمثالي، وإنما ذول الذي جاهدوا هواهم، جاهدوا في سبيل الله، لأن الآية تقول جاهدوا فينا. والذين جاهدوا فينا، مجرد هو هذا الجهاد والمثابرة تفتح للإنسان شنو الأفق بأن الله يمده، الله عز وجل يمده. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء، نهدينهم سبلنا. السبل هذه صفة جمع لسبيل الله، وأعظم توفيق هو الجهاد في سبيل الله. ولذلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. سبيل الله شنو؟ المقاصد الشرعية التي يتحقق فيها الجهاد، بحيث لو قتل الإنسان يقتل شهيدا في سبيل الله، وإن قتل خصمه فدم خصمه هدرا. زين، الله عز وجل يقول هذا الإنسان إذا رفع القدم الأولى جاهد هواه، جاهد غرائزه، تمرد على ذاته هذه القدم الأولى، أي الخطوة الأولى من عنده. بالمقابل الله عز وجل يفتح لآفاق الخير، آفاق الهداية. وطبعا هداية الله ما تقتصر على الإنسان فقط، هداية الله تقرأ بالقرآن سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هدى الأنواع أن تسير بنظام معين، هدى المخلوقات بهدايات نسبية أودعها عقلا نسبيا، أودعها إحساسا نسبيا. هذه الهداية مر على صورة إلهام، مر على صورة إيحاء، وأوحينا إلى أم موسى، هي مش نبية ويجيها وحي لكن ألهمت، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أوحى إيحاء هداها. المرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه، الذي هو علم من أعلام النجف الأشرف، حوزة النجف الأشرف، وأحد بناتها في الواقع، وهو الزعيم الأصولي في التاريخ الجديد، يروي الحادثة، يقول سافرنا من النجف الأشرف إلى كربلاء للزيارة، ولم يكن الوقت وقت يعني مطر أو برد أو من هالقبيل، يعني الفصل قد يكون من الخريف أو الربيع وإلى، لكن يقول طلبنا فد أعرابي من المزارعين، طلب من الطلاب ومن عندي أن نتعشى عندهم ومبيتنا يكون عندهم. فلما تعشينا وجلسنا قليلا اجينا للمنام، الجو الطقس يتطلب ان ننام بالفضاء والسماء صافية، شفنا هذا الاعرابي، هذا الرجل الذي المضيف إلنا، فارشنا للمنام داخل البيت، وعلما بأنه يتنافى ويا الهوى. فسألناه قلنا له ليش داخل ما ننام برا الهوى مناسب، قال لا هالليلة يجي مطر. زين هذا الكلام قبل 130 سنة، ولم توجد أجهزة اكتشاف الأنواء وأجهزة ما أدري معرفة الطقس، يعني هذا. ثم هو رجل يعني عادي. سألناه قلنا له انت منين لك هالوحي هذا، السماء صافية؟ قال لا الليلة يجي مطر. كل نمنا منتصف الليل واذا زخات المطر، اصبحنا الصباح علق في اذهاننا ان نشوف هذا من اين اكتشف هذه الحالة. سألناه فابتسم، عند كلب صغير قال هذا الكلب، قلنا له هذا، قال هذا متى ما ينام داخل أعرف يجي مطر، ومتى ما ينام برا معناه الجو طبيعي. وهذا صار له 16 سنة عندي مراقبة، أنا ما مرة يخطأ. شوف، والذي قدر فهدى، هدى الأنواع وهدى الأجواء وهدى المخلوقات، كل مخلوق تشوف فنون في تحصيل رزقه وفي تحصيل طعامه وفي مكافحة خصومه وإلى آخرها، وعالم هذا شائك ومترامي. إذن هداية الله تأتي على صور، إيحاء إلهام أو بوسائل أخرى. ومن هنا يروي القطب الراوندي أعلى الله مقامه، يروي حادثة عن رجل من شيعة أهل البيت اسمه عبد الرحمن الإصفهاني. وهذا عبد الرحمن الإصفهاني في عهد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ذاك اليوم كانت إصفهان عن بكرة أبيها نواصب، لكن شلون تحولوا كما مصر كانت كلها عن بكرة أبيها، القاهرة وتوابعها أتباع أهل البيت، لكن صلاح الدين أو فساد الدين هذا بالصوت وبالقمع وبالإراقة الدماء وإيش عمل وقضى على كل وجود أهل البيت. والآن أنت إذا تجي إلى بعض اللوائح بالجامع الأزهر مغلفة، لأن تحتها أبيات كلها ولاء لأهل البيت غلفت. غرضي أن هذا عبد الرحمن الإصفهاني هو كان ضمن الحالة السائدة يعني من النواصب، وكان إنسان عادي تحول إلى عنصر مو موالي لأهل البيت وإنما متفاني في أهل البيت. كيف تسنى له هذا الرجل؟ هو سأله، خطب الراوندي يذكر يقول سئل دلوله انت في بيئة كلها نواصب، عائلة ناصبية، الهوى ناصب، اصلا الوجود كله هناك نواصب، ما الذي جرك الى هذا الجو؟ هالنقلة هذه نقلة كبيرة. قالهم شوف لنهدينهم سبلنا، قال أنا أعيش إنسان عادي وفقير معدم، ولكن أنا هم جريء هم جسور هم لسن، يعني لأني ثلاثة يجن بمحلهن وحدة تدعم الأخرى. أولا لسن، احيانا تلقى واحد لسن خطيب بيان لكن خواف، شوف ثلاثة يباوعوه يبطل، واحيانا لسن وجريء لكن مو جسور، يخشى مثلا على كل سطوة الظالم الغاش. يقول انا يعني انا وضعي ما عندي، لكن انا لسن وجسور و بنفس الوقت يعني جريء. فكانت هناك أسرة تعاني من ظلم الوالي، والي المتوكل العباسي على إصفهان، وذول صاروا يشكلون وفد ويذهبون إلى المتوكل و يشكون عند هذا الوالي، لكن ذولا افتقارهم الى واحد الذي يكون هو الناطق، وهذا يجب ان يكون شجاع يكون لسن يعرف شلون يصوغ الكلمة. اجوا علي قالوا انت تدبر هاي ناخذك ويانا وانت لسان حالنا ونعطيك كذا. اهلا وسهلا، قلت لهم نعم. يقول اخذوني الى سامراء، ووصلنا قصر الخليفة المتوكل العباسي، واذا ضوضاء خيام مضروبة. نعم، شنو هاي الخيام؟ قالوا هذه وفود جاية قبلكم تنتظر دورها، فهنا ناصبين خيام وينتظرون وقت الدور يجي. يقول أنا هم جماعتي نصبوا خيامهم وأنا وياهم، لكن أصبحنا بعد يومين أرى وضعا غير عادي. شنو القضية؟ والناس سماطين من باب القاص إلى مسافة طويلة. سألت قالوا إمام الرافضة يؤتى به للمتوكل، فقلت من إمام الرافضة هذا؟ قالوا لعلي بن محمد الهادي راح يجيبوه، والمتوكل أمر بإحضاره ويريد قتله. يقول أنا ما سامح بهذول الأئمة والإمام وكذا، لكن يقول المحت من بعيد شوف لنهدينه. سهنانا إجينا إلى لنهدينه. يقول المحت من بعيد راكب على فرسه يحيطون به الجلاوزة، فرأيته وما شككت بأنه ولي من أولياء الله. مسافة فاصلة بيني وبينه بعيدة وأنا ويا المتفرجين، لكن وقع حبه في قلبي ولاحظ لا ينظر إلا لعقوب فرسه، لا يطالع يمين لا يطالع شمال. لكن أنا في باطن قلبي، في باطن قلبي مو بلساني، في باطن قلبي قلت إلهي إن كان هذا وليا ومظلوما فانصره على هذا الطاغية. يقول هذا في داخل نفسي. يقول ليش أنا واقف؟ فمر بجنبي وأنا ملاحظة طوال المسافة رأس ماما لا يمنى لك، وصل إلي رفع رأسه نظر إلي قال إن الله سيستجيب دعاءك. وإن الله سيبارك لك في جسدك وعمرك وأولادك وحياتك كلها. يعني تدرون أيها الأخوة احنا عندنا تأكيد من الأئمة بالدعاء للإمام المهدي. طيب شنو الإمام المهدي محتاج؟ دعاء أنا المسكين؟ لا، لكن لما ندعو اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل، بالمقابل الإمام المهدي شنو؟ يتفضل علينا بنظرة، يتلطف علينا بنظرة. مقابل هذا الدعاء يقول لما قال لي كدت أن أسقط على الأرض، لأن أنا هذا في نفسي داخل نفسي كيف علم؟ وقال لي إن الله سيستجيب دعاءك. يقولوا قفت وقفت والناس كلهم يقولون رح يقتله هو أو يأمر جلاده. ما مرت لحظات تبين المتوكل في عربدة وجايبين الإمام الهادي، يقول له تعال اشرب الخمر. الإمام رفض. قال لزين اقرالي شعر، يعني شعر يتناسب والمعصية القائمة. الامام بدأ بذاك الشعر المليء بالحكمة، انظر لماذا ترى يا ايها الرجل وكن على حذر من حيث تنتقل، انظر الى معشر باتوا على دعة فأصبحوا في الثرى رهنا بما عملوا، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، وإذا تبدل المجلس شيء فشيء إلى مجلس بكاء ونحيب. وواحد صاح أفسدت علينا، قال المتوكل ترك أو ترك. وبالتالي وإذا المتوكل يعتذر من الإمام ويشايع للباب، يقول أنا واقف شفت الإمام خرج منتصرا ظافرا. قال لي الله سيستجيب دعائك. ثم دعا لي الإمام، قال لي أنا طلبت من الله أن يبارك بعمرك، بجسدك، بعد برزقك، بأولادك. هو يقول أنا بلغ عمر 90 وأنا بصحة تامة، وعندي من الأولاد 11، وأغلق بابي على 1,000,000 درهم، وهذا كل من بركات دعاء الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. طيب هذا النقلة هي مو شغلة الله بالبداية، هذه شغلت لما نقب وبوجهه بعيني بنفسه خلف التركيز على شخصية الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا احنا الحجب تمنعنا، لكن الإنسان في كل الحالات متروك إلى المجال والطرق إلى الله، كما في الرواية بعدد أنفاس الخلائق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، الله يهديهم إلى سبيله، إلى سبله، يهديهم إلى تلك الأعمال الجبارة الذي نعم يكسب بها مجدا وعزا وشرف، وهذا ما ظفر به أصحاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني تعبيرنا الشعبي ملقطين، انتقاء انتقاء، بحيث فديوم عبد الله بن عباس قاعد في ندوة، قال له لأنت الذي حياتك كلها أعمال ممتازة وجيدة، كيف فاتتك نصرة الحسين؟ سؤال شوية حرج، وانت تشوف الحسين جاي يطلع. وطبعا نفس السؤال سئل به محمد بن الحنفي أخو الإمام. سام محمد الحنفية وصي الإمام أو كذا، لكن جوابه إجا مطابق لجواب عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس قال له شلون أنت يعني فاتتك نصرة الحسين؟ شجال قال إن أصحاب الحسين ضرب بأسمائهم في أشهادهم. لاحظت؟ ضرب بأسمائهم في أشهادهم. الأشهاد شنو؟ عالم الذر، آية 172 سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم شنو؟ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم. هذا يسموه عالم الإشهاد. قالوا بلى شهدنا. يقول عبد الله بن عباس ذولا تم انتقاؤهم في ذلك العهد بذلك الزمن. وأما محمد بن الحنفية لما قالوا لأنت ليش؟ قال إن أصحاب أخي الحسين تمت تسميتهم في السماء قبل الأرض. هذا كلام اثنين من عظماء الإسلام، لكن احنا نجي إلى الواقع. تا الذاتي لأصحاب الحسين، نشوف حالتهم هي يعني أكبر مصداق خاص لهذا الكلام. شلون؟ ما يعني هناك، شوف أنت لما تجي إلى أصحاب الحسين، نسأل الله حسن العاقبة، يعني حقيقة هذا دعاء الإمام زين العابدين بهذا الصحيفة السجادية، اللهم إني لم أجد نعمة أنعمت علي بها مثل حسن عاقبتي عندك. ما يدري الإنسان، حالات متقابلة. تلاحظون أن قيس ابن الضحاك، الآن أنا أروي قضيته خلال الحديث، قيس ابن الضحاك يقول أنا واقف مع الإمام علي، جابوا 4 جرحى من جيش الإمام أمير المؤمنين، خلي بالك مو جيش معاوية، من أصحاب المؤمنين، 2 بيهم جراحهم بليغة، الإمام أرسلهم إلى النهروان، يبدو هناك مثلا فد مستوصف أو كذا أو مستشفى ميداني. يقول أنا وديت ذول الجرحى لجراحاتهم بليغة، واحد منهم الشمر ابن ذي الجوشن، وإذا هذا يتولى حز رأس أبي عبد الله الحسين، بالمقابل مقابل منه الحر ابن يزيد الرياحي، وهذا الرجل الذي إلى اللحظات الأخيرة هو موقف سلبي من الحسين، تالي يوقف مو يوقف، يجاهد هو، يستشهد، وأولاد 4 حجر، وعلي الأول وعلي الثاني والمكي، 4 شهداء تبعوا طريق أباهم. اتأمل، شوف هذا، شوف الشم، قضية كأنه مثل ما يقول عبد الله ابن عباس، ضرب بأسمائهم في أشهادهم. إذا تأخذ كتب، أكو حوالي 6 أو 7 وربما أكثر في أنصار الحسين سلام الله عليهم، تلاحظ لما تقرأ تراجم ذول الأنصار تشوف أصلا سنخية ما أكو، لا باللغة لا بالطبع لا باللون لا بالمدن بالسكن لا بالإصالة، كل واحد من زاوية وكل واحد من شكل. بعدين بيهم من عمره 94 سنة، 94 سنة صحابي ومهاجر، يعني 60 سنة منا، 13 سنة، 74 سنة، لأن سنة 61، 64 سنة هو في الإسلام، وعمره 94 سنة يجاهد، وبإزائه شاب عمره 22 سنة وعمر إسلام 21 يوم، ذاك 74 سنة تاريخ انتماء للإسلام، وهذا 22 يوم، نعم، تاريخ دخوله في الإسلام، يعني ب 22 يوم غير الصلاة شكوا عنده، لا يدرى. زين، فيهم إخوة وفيهم شايف أبناء عم وفيهم أب وأولاد، كما قلت واحد منهم الحر، زين، هو وأولاد 4، فيهم مصاهرة يعني نسبان، وفيهم أخوة بهالشكل، مو أخوة بالميدان، أخو هنا وأخو في جيش عمر بن سعد، ذاك يسدد الرمية ربما هم تسقط على أخوه. إذن المسألة انتقاء إلهي، الله سبحانه وتعالى انتقى أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم. وإلا نصراني، هذا وهب ابن حباب نصراني، أمي أم العوالم جاي بسفر وبالطريق شاف قافلة وهو ماي ما عنده أمه وزوجته، تروح جيب ماي، اجي يدور على ماي، بالصدفة دخل إلى خيمة الحسين، لنهدينهم سبلنا. دخل إلى خيمة الحسين فلم يكن في خيمة الحسين إلا جارية من جواري أبي عبد الله، هو هم ما يدري هاي خيمة من. قالت له شو تريد؟ قال أريد ماي. قالت هل لك أن تصبر؟ ليش؟ قالت له مولاي راح يأتي بالماء. انتظر، من مولاك؟ قالت الحسين بن فاطمة راح يجيب ماي. تريد انتظر. هذا قعد ما يعرف الحسين منه، قعد جلس جلس ما اجى الحسين. قالها للجارية انا رايح، طلع مشى اقدام، دخل الحسين، قال ازار مخيمنا احد؟ قالت له شاب يا ابا عبد الله تو طلع. خرج الحسين يقفو اثره، صاح له، قال له تريد ماي؟ قال له نعم. هلم بهذه جيت اللي للحسين انطال ماي؟ هو ينظر الوجه الحسين، ينظر الوجه الحسين، قال شوف هذا مو عادي، هذا ملك لا هو ملك. ينظر، قال له انت ابن من؟ قال انا ابن امير المؤمن وامي فاطمة. على كل لنهدينهم سبلنا، هذا كل مرصود في علم الغيب، مرصود في عالم الذر، وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، أخبر عنا أمير المؤمنين بأبي هو وأمي. ولهذا تشوف هناك من إجا وحضر لكن لم يوفق للشهادة، ستة ذولا اللي هم رواة كربلاء، رواة الأحداث، يعني قسم من الرواة، واحد منهم عقبة ابن سمعان، هذا جرح قطعت رجله ما قتل، واحد منهم هذا هرب على فرسه. ليش هرب؟ يقال أن بني أمية طمعوا بفرسه، شافوا خوش فرس. من هذا؟ قيس ابن الضحاك المشرقي، هذا هو الذي قلت لك قبل لحظات كان مع الإمام علي في صفين، ويقول ارجعنا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، واجتازين النهروان قليلا مسافة، يعني صار الليل، أنزلنا أثقالنا وصرنا نبات، والصبح نواصل الطريق. يقول أصحابي متعبين ناموا، أنا يقول ما أخذني نوم، طلعت بالليل وإذا أشوف الإمام أمير المؤمنين بالظلام رايح إلى قلب الصحراء، تبعت الإمام باحتياط لكي لا يراني، شفت الإمام وصل المكان صلى وأخذ ينتحب باكيا، ثم قام راح إلى مكان آخر صلى والدمعة نعم مستمرة بعينيه، ثم صلى ثالثا، يقول أنا أتابع الموقع والحالة، ثم رجع الإمام وأنا رجعت عند الصباح سلمت على الإمام اسأل
شنو تفسير هاي الحالة أمس؟ قال لي أنت شفت يعني شفت؟ قلت له نعم أنا من بعيد ألاحظك. يقول وإذا بالإمام ضايقته الدمعة. قلت له هاي شنو المكانات؟ قال لي يا قيس انظر إلى ذلك المكان. قلت لي هذا اللي صليت به؟ قال إن هنا يقتل ولدي الحسين، وهناك يقتل ولده علي الأكبر، هناك تحرق خيامهم. يقول بعد ذلك اجينا وصلنا الى الكوفة، دخلت على زوجتي قلت لها ان عليا يدعي الغيب. قالت شلون؟ احيانا الزوجة سبحان الله يكون ايمانها ووعيها ونضجها اكثر من زوجها، فتكون الى رحمة من هذا الباب. قلت لها يدعي الغيب. قالت كيف؟ انقلت لها الكيفية. قالت لي ويحك اترد على وصي رسول الله وباب مدينة علمه؟ اتعلم بان الامام علي لا ينطق شيئا الا عن رسول الله؟ لكن يقول الضحاك بن قيس دارت الايام والليالي، فكنت في سفر لأيام، رجعت إلى الكوفة من سفري أشوف حالة نفير، أسواق السلاح تعمل ليل نهار إلى الصباح، لأن طلب حثيث السلاح، سيف نبلة درع سيف قوس كذا رمح. شنو؟ سألت قالوا لي الناس يخرجون إلى حرب الحسين. يقول أنا ركبت جوادي إجيت وأنا أعرف المكان، وجدت الإمام الحسين ضرب خيامه بذلك المكان الذي صلى فيه أمير المؤمنين. فهو إجى للحسين عليه السلام ويقول له أنا أنصرك ما دامت نصرتي مثلا مجدية، فإذا شفتها إلى آخرها. ما توفق. ليش ما توفق؟ لأن هذا كما قال عبد الله بن عباس ضرب بأسمائهم في أشهادهم، وإلا دولة شي يقول المرحوم السيد الحلي وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت، يعني احتدم القتال، وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي أدركوا بالحسين أكبر عيد. الله يرحم الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، يقول يوم العاشر كلما اقترب الوقت وكلما ضاقت الأمور أصحاب الحسين يزدادون نورا وبهاء، كلما مضيق الحالة والحرج يزداد، ذول وجوههم هالشكل بيها أنوار شاهقة تزداد. فيجي الحسين، شوف مثلا ليلة العاشر من المحرم دخل إلى خيمة عمرو بن قرظة الأنصاري، دخل الحسين الخيمة شاف هذا بيده رسالة يقرأ بها، بس شاف الحسين طبقها خلاها بجيبه. سأل الحسين ما هذه الرسالة، فهو التف على الكلام، لكن رجلا آخر من أصحاب الحسين وهو صديق العمر بن قرظة قال يا أبا عبد الله هذه الرسالة على التو وصلت إليه، ولده أسر ومحبوس، كاتب الأبو تعال خلصني من الحبس. الإمام الحسين سلام الله عليه رجع له قال له شوف اتخذ هذا الليل جملا واذهب في إنقاذ ولدك وإني في رضا عنك، أنا ترى راضي ومن طيب نفس أقول لك. وإذا هذا يطلع الكتاب مزقة قال له شو تقول أبا عبد الله، شنو ابني، شنو أنا، والله أنا وأولادي وأهلي فداء لك أبا عبد الله، ابني أروح لو خليك وحدك هنا. شال الحسين يديه وهو يقول اللهم فرج عن ولده، أدركوا بالحسين أكبر عيد، لذلك من المناظر التي ألمت الحوراء زينب يا نظرت إلى الحسين يعتلي جواده واقف بين الأجساد، هذا ملقا على يمينه ذاك على شماله، هذا رجليه مقطعة هذا ايده مقطوعة، والحسين على الجواد صاح يا حبيب يا مسلم ابن عوسجة يا هلال يا بريل مالي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون أنتم نيام أرجوكم تنتبهون، أم حال بيننا وبينكم ريب المنون، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ليش ناديكم ما تجيبون الندى، وادري بيني وبينكم حال الردى، ومن بعدكم هجموا علي العدى، العقيلة زينب بباب المخيط تشوف المنظار دموعها تنزل، صاحت أبا عبد الله يعز على أختك زينب أن تهتف بأنصارك وما من مجيب، صاحت تنادي يا خويا ما لك معي إقامك على الغابر مطاعي، يا ناس دار بيل مشرع مني أنا بعاني لجيب الماء إلى حسين، عطشان خيي يا مسلمي لترى زينبا عليه. يا الله يا من لا يقال لغيرك، يا الله اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها
والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم شافي كل مريض، اقض اللهم حاجة كل محتاج، أيد وسدد علماءنا ومراجعنا العظام الماضين من مراجعنا، خصوصا الإمام الراحل، اللهم زده عزة بعد عزة. أمواتنا أموات المستمعين، أموات المؤسسين إلى أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.